أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
آله. اللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. كنا قد ذكرنا أن صاحب الكفاية قبل الدخول في صلب البحث عن مقدمة الواجب مهد لذلك بالتعرض إلى أمور وذكر جملة من الأمور. في الأمس تعرضنا إلى الأمر الأول ووقع فيه البحث عن جهتين. الجهة الأولى أن مسألة مقدمة الواجب مسألة أصولية أو فقهية، وقلنا بأنها مسألة أصولية والبحث فيها إنما هو عن الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، وليس ما يهم الأصولي هو نفس الوجوب الثابت للمقدم. والجهة الثانية كانت في أن المسألة عليه السلام في أن المسألة لفظية أو عقلية، وكانت نتيجة البحث عند الماثن أن المسألة من المسائل العقلية وليست من المسائل اللفظية، ووصل بنا الكلام إلى الأمر الثاني من الأمور التي ذكرها الماثن على نحو المقدمة. وهذا الأمر الثاني تعرض فيه الماثن إلى تقسيم المقدمة إلى مقدمة داخلية ومقدمة خارجية. وفي الحقيقة الماتن ذكر للمقدمة عدة تقسيمات ستأتي معنا، أحدها تقسيم المقدمة إلى داخلية وخارجية، والتقسيم الثاني تقسيم المقدمة إلى عقلية وشرعية وعادية، والتقسيم الثالث تقسيم المقدمة إلى مقدمة صحة ومقدمة وجود ومقدمة علم، والتقسيم الرابع تقسيم المقدمة إلى مقدمة مقارنة مقدمة متقدمة ومقدمة مقارنة ومقدمة متأخرة. هذه عدة تقسيمات ذكرها الماتن للمقدمة، وكلامنا الآن فعلا في التقسيم الأول، وهو تقسيم المقدمة إلى داخلية وخارجية. أما بالنسبة لهذا التقسيم، فما هو المقصود بالمقدمة الداخلية أيها الإخوة، وما هو المقصود بالمقدمة الخارجية؟ المقصود بالمقدمة الداخلية هو الأجزاء المأخوذة في الماهية المأمور بها، بحيث إن هذه الماهية بما هي هي، وبقطع النظر عن تعلق الوجوب بها وتعلق الأمر بها، قد أخذت هذه الأمور جزءا منها. مثال ذلك التكبير، القراءة، الركوع، السجود، التشهد، التسليم بالنسبة للماهية الصلاطية. فإن هذه الأمور، يعني التكبير، القراءة، الركوع، السجود، التشهد، التسليم، هذه الأمور هي مما تتقوم به الماهية الصلاطية، وهي الأجزاء التي تتألف منها الماهية الصلاطية بقطع النظر عن تعلق الوجوب بها. الصلاة تتألف من أجزاء، أولها التكبير وآخرها التسليم. فإذا هذه الأمور هي ماذا؟ مقدمات داخلية، يصطلح عليها في علم الأصول بالمقدمات الداخلية لتقوم ماهية المأمور به بما هي هي بها. أما المقدمة الخارجية فهي الأمور التي لا تكون داخلة في ماهية المأمور به، ولا تتقوم ماهية المأمور به بما هي هي بها، وإنما ماذا؟ وإنما المأمور به بما هو مأمور به لا يتحقق من دونها. ماهية المأمور به بما هي هي غير متقومة بها، إلا أن المأمور به بما هو مأمور به لا يتحقق بدونها. مثال ذلك الطهارة بالنسبة للصلاة. الطهارة بالنسبة للصلاة ليست مقدمة داخلية، لأن الطهارة ليست مما تتقوم به الماهية السلطية بما هي هي. نعم الصلاة بما هي واجبة بما هي مأمور به بما هي مأمور بها لا تتحقق من دون الطهارة. فهذا ما نصطلح عليه بالمقدمة الخارجية. إذا اتضح الفرق بين المقدم الداخلي والمقدم الخارجي، نقول هناك جهتان للبحث حول المقدمة الداخلية، هناك جهتان للبحث حول المقدمة الداخلية. الجهة الأولى من جهات البحث حول المقدمة الداخلية هي في صحة إطلاق المقدمة عليها وعدم صحة ذلك. هل يصح إطلاق المقدمة على المقدمة الداخلية أم أنه لا يصح ذلك؟ الجهة الثانية من جهات البحث هي دخول المقدمة الداخلية في محل النزاع وعدم دخولها في محل النزاع. يعني عندما نبحث أن وجوب الشيء هل يستلزم وجوب مقدمته أم لا، بحثنا هذا شامل للمقدمة الداخلية أيضا أم أن البحث والنزاع يختص بماذا؟ بالمقدمة الخارجية فقط. هاتان جهتان للبحث ترتبطان بالمقدمة الداخلية. الآن نتكلم فعلا في الجهة الأولى، وهي أنه هل يصح إطلاق المقدمة على المقدمة الداخلية أم لا؟ هلا قد يقول أحدكم أنه ما وأنت عم بتقول مقدمة داخلية كيف تتساءل بعد ذلك هل يصح إطلاق المقدمة عليه؟ واضح أنه هنا بمعونة القرينة، يعني كلامنا أن مثل هذه الأجزاء يطلق عليها المقدمة بلا قرينة أم أنه لا يحتاج إطلاق المقدمة عليها إلى نوع من التجوز وإلى معونة القرينة. بالنسبة للجهة الأولى، الماتن ذكر أنه قد يستشكل في صدق المقدمة على الأجزاء التي تتألف منها ماهية المأمور به، وهي ما اصطلحنا عليه بالمقدمة الداخلية. ما هو وجه الإشكال في صدق المقدمة على الأجزاء التي تتألف منها ماهية المأمور به؟ قال وجه الإشكال أنه يعتبر في المقدمية كون المقدمة سابقة على ذيها، صحيح أم لا؟ خب من مين قال يعتبر في المقدمية كون المقدمة سابقة على ذيها؟ هذا مأخوذ في معنى المقدمة، هذا ما يحتاج إلى إقامة دليل أخر. نفس معنى المقدمة يعني لها تقدم، فيعتبر في المقدمية أن تكون المقدمة سابقة على ذيها. طيب والأجزاء التي يتألف منها المركب وتتألف منها ماهية المأمور به ليست سابقة على المركب. خلنا نأخذ مثالنا بالمقدمة الداخلية، الأجزاء التي يتألف منها المركب الصلاطي. الأجزاء التي يتألف منها المركب الصلاطي أو المركب أيا كان ليست سابقة على المركب. ليش ليست سابقة عليه؟ قال لأن المركب هو عين الأجزاء، لا حقيقة للمركب سوى الأجزاء التي يتألف منها. فالمركب هو عين الأجزاء والشيء لا يكون سابقا على نفسه. فإذا كان يعتبر في المقدمية السابق ولا سبق بين الأجزاء والمركب، بل هي عينه وهو عينها، وعليكم السلام ورحمة الله، خير ممنون. ولا سبق بين الأجزاء والمركب، فإذا لا يصدق على الأجزاء أنها مقدمة، لا يصدق عليها المقدمة، وإطلاق المقدمة عليها أحسن نحو من أنحاء المجاز وبمعونة القرينة. هذا هو الإشكال. إلماتين أجاب عن هذا الإشكال بأن السبق بين الأجزاء والمركب الذي هو يعتبر في صدق المقدمة على الأجزاء، السبق بين الأجزاء والمركب متحقق. كيف متحقق؟ ونحن قلنا أن الأجزاء عين المركب، السبق بين الأجزاء والمركب فرع الإثمانية، مع أن الأجزاء هي عين المركب، فكيف حققت أيها الماتن السبق بين الأجزاء والمركب مع أن الأجزاء هي عين المركب؟ الماتن حقق السبق المعتبر في صدق المقدمة بوجه دق عقلي قد لا يلتفت إليه ولا يتنبه إليه العرف. ما هو هذا الوجه الدق العقلي؟ الماتن قال هناك إثمينية بين الأجزاء والمركب، هناك إثمينية، وبما أنه هناك إثمينية بين الأجزاء والمركب فالسبق المعتبر في سبق المقدمة متحقق، ولكن هذه الإثمينية ليست إثمينية حقيقية بل إثمينية اعتبارية، وهذه الإثمينية الاعتبارية كافية في تحقق السبق الرتبي بين الأجزاء وبين المركب. الأجزاء اللي هي غير المركب وهناك فرق اعتباري بينها وبين المركب لها تقدم رتبي على المركب. توضيح ذلك، الماتن قال الأجزاء التي هي عين المركب حقيقتان لها حيثيتان واقعيتان، إحداهما مترتبة على الأخرى، وهذا ما سيحقق لنا السبق والتقدم بين الأجزاء والمركب، غاية ما في الأمر سبق وتقدم رتبي، لأنه ما في تغاير حقيقي حتى يكون سبق وتقدم زماني، سبق وتقدم رتبي. طيب، فإذا هذه الأجزاء لها حيثيتان واقعيتان إحداهما مترتبة على الأخرى. الحيثية الأولى ما هي؟ حيثية ذات الأجزاء التي ينظر فيها إلى الأجزاء بما هي هي، ويقطع النظر عن سواها. شو يعني يقطع النظر عن سواها؟ يعني لا يلحظ مع ذات الأجزاء شيء آخر غير ذات الأجزاء، مو أنه يلحظ معها عدم غيرها، بل لا يلحظ معها غيرها. ليش عم أكد على النقطة؟ لأنه سنستفيد منها فيما يأتي، نفس الماتن سيستفيد منها فيما يأتي. فإذا الحيثية الأولى هي حيثية ذات الأجزاء بما هي هي وبقطع النظر عن سواها، وهذه الحيثية، وعليكم السلام ورحمة الله، وهذه الحيثية التي نصطلح عليها بماذا؟ بلحاظ الأجزاء. بأي لحاظ؟ لا بشرط، لا بشرط شيء، أو لا بشرط، لا بشرط، مو بشرط لا. لذلك أنا قلت نلحظ ذات الأجزاء ولا نلحظ معها غيرها، مو نلحظ معها عدم الغير. فرق بين أن تلحظ الإنسان ولا تلحظ الفرق بين أن تلحظ الإنسان وتلحظ معه عدم العدالة أو تلحظ معه العدالة. إذا لاحظت الإنسان ولاحظت معه العدالة هذا بشرط شيء، لاحظت معه عدم العدالة هذا بشرط لا. وأما إذا لم تلحظ معه لا العدالة ولا عدمها هذا لا بشرط أو بلا شرط، ما في فرق، لا بشرط أو بلا شرط، بس هذا غير بشرط لا. وضحت النقطة؟ هذه هي الحيثية الأولى للأجزاء. الحيثية الثانية للأجزاء حيثية اجتماع الأجزاء مع بعضها البعض، وهذه الحيثية وهي حيثية اجتماع الأجزاء مع بعضها البعض متأخرة رتبة عن حيثية وجود الأجزاء. ليش متأخرة رتبة وإن كانت زمانا مقارنة؟ لأنه هذه الأجزاء في بنفس الوقت اللي توجد فيه جميع الأجزاء يتحقق فيه المركب الصلاتي، زمانا مقارنة ولكنها رتبة متأخرة. ليش؟ لأنه يا إخوان حيثية اجتماع الأجزاء عارضة على ذوات الأجزاء، ولا شك ولا ريب أن العرض متأخر رتبة عن معروضه. فهذه هي الحيثية الثانية للأجزاء، حيثية اجتماع الأجزاء مع بعضها البعض، وهذه نصطلح عليها بماذا؟ لحاظ الأجزاء بشرط الاجتماع. هذا مثل بشرط الشيء، ما هو الشيء؟ الاجتماع، بشرط طرو الاجتماع عليها. إذا اتضحت هاتان الحيثيتان الواقعيتان المختلفتان للأجزاء فعند ذلك نستطيع أن نقول أن هناك فرقا اعتباريا بين الأجزاء والمركب. ليش؟ لأن الأجزاء والمركب وإن كانت متحدة حقيقة إلا أن التكبير والقراءة والركوع والسجود والتشهد والتسليم إذا لوحظت لا بشرط أو بلا شرط فهي أجزاء، وإذا لوحظت بشرط شيء وبشرط الاجتماع فهي المركب.
وكان قبل لحاظة بشرط الاجتماع صح إطلاق الجزئية
عليها؟ لا،
كيف
نسميها جزئية؟ لا يصح إطلاق الجزئية، نعم لا يصح إطلاق المركب عليها. قلنا لحاظ الأجزاء بشرط الاجتماع هو المركب، يعني هذه الأجزاء اللي هي التكبير، القراءة، الركوع، السجود، التشهد، التسليم، إذا لاحظناها بشرط اجتماعها مع بعضها البعض وبما هي مجتمعة مع بعضها البعض نقول هذه صلاة. أما إذا لاحظناها لا بشرط الاجتماع أو بلا شرط الاجتماع، ما في فرق بين التعبيرين، إذا لاحظناها بلا شرط من حيث الاجتماع فهي أجزاء. فتحقق الفرق الاعتباري ما بين الأجزاء والمركب، وببركة هذا الفرق الاعتباري تحقق السبق والتقدم الرتبي للأجزاء على المركب. فإذا تحقق السبق والتقدم الرتبي للأجزاء على المركب فملاك المقدمية متحقق في الأجزاء، ويصح أن يطلق على الأجزاء المقدمة، لأن الجهة الأولى من جهات البحث في المقدمة الداخلية كانت أنه هل يصح إطلاق المقدمة على الأجزاء أو أنه لا يصح ذلك. وبهذا البيان الدقي العقلي الفلسفي صحح الماتن إطلاق المقدمة على الأجزاء، وإن كان هذا النحو من السبق والتقدم مما لا يلتفت إليه. عليه العرف. هذا فيما يتعلق بالجهل أولى من جهات الباحة. طيب أرجو منكم الانتباه يا أخوان، الماتن بعدما صحح صدق المقدم على الأجزاء تعرض للإجابة على كلام ذكره مقرر بحث الشيخ الأعظم الأنصاري في تقريراته اللي هو السيد أبو القاسم الكلانتري، اللي هو مقرر بحث الشيخ الأعظم، والتقريرات معروفة باسم مطارح الأنظار. السيد الكلانتري في تقريراته قال بأن الأجزاء تكون مأخوذة بشرط لا، مع أن الماتن ماذا قال هنا؟ الأجزاء تكون مأخوذة لا بشرط أو بلا شرط. وأنتوا مفترض أن يكون من الواضح عندكم ماذا الفرق بين اللحاظ لا بشرطي واللحاظ بشرط لائي، ونحن أوضحنا ذلك من خلال الأمثلة منذ قليل. السيد أبو القاسم الكلانتري يظهر منه في تقريراته أن الأجزاء هي التكبير والقراءة والركوع والسجود والتشهد والتسليم إذا لوحظت بشرط لا، مع أن الماتم قرر أنها تكون ملحوظة بلا شرط. خب ما الذي أدى بصاحب التقريرات إلى أن يقول بأن الأجزاء تكون ملحوظة بشرط لا؟ عبارة ذكرها أهل المعقول هي التي أدت بماذا؟ بصاحب التقريرات إلى القول بأن الأجزاء تكون ملحوظة بشرطنا. ما هي عبارة أهل المعقول؟ أهل المعقول ذكروا أن الجنس والفصل والمادة والصورة متحدة حقيقة، والفرق بينها لحاظي اعتباري. الجنس والفصل ماذا نصطلح عليها في علم المعقول؟ بالأجزاء التحليلية. الجنس والفصل هي الأجزاء التحليلية للإنسان. الإنسان حيوان ناطق، حيوان جنس وناطق فصل. المادة والصورة ماذا نصطلح عليها في علم المعقول؟ بالأجزاء الخارجية. الإنسان بما له من وجود خارجي يتألف من مادة وصورة. الهيولة مصطلح فلسفي اللي هو مادة المواد اللي هي القابلية المحضة اللي هي القوة التي ليست فيها أي مرتبة من مراتب الفعلية وقابل لطرو أي فعلية عليها وأي صورة عليها، يصطلحون عليها بالهيولة لمادة المواد. وهناك كلام بين الفلاسفة أن الهيولة لها وجود وتحقق في الخارج أم أن الهيولة ليس لها وجود وتحقق في الخارج. على كل حال المادة والصورة أو الهيولة والصورة، يعني ما بدنا نحن لا نريد أن يهولنا مصطلح الهيولة، نحن الآن في علم الأصول ولسنا في علم الفلسفة، هذا المقدار من البيان كاف لتوضيح المطلب. المادة والصورة هي الأجزاء الخارجية للإنسان، الجنس والفصل هي الأجزاء التحليلية. المادة والصورة بالنسبة للإنسان ما هي؟ البدن والنفس، الجنس والفصل هي الحيوان والنفس. أهل المعقول ماذا قالوا؟ قالوا الجنس والمادة متحدان حقيقة. ما هو الفرق بينهما؟ الفرق بينهما لحاضي اعتباري. كيف الفرق بينهما لحاضي اعتباري؟ قالوا الجنس أو المادة هي الجنس بشرط لا، وكذلك الفصل والصورة متحدان حقيقة، والصورة هي الفصل بشرط لا. طيب فإذا المادة والصورة شو هي؟ مأخوذة بأي شيء؟ بأي لحاظ؟ بلحاظ بشرط لا، بناء على أهل المعقول. المادة والصورة ما هي؟ أجزاء خارجية أو لا؟ أجزاء خارجية. طيب التكبير والركوع والسجود، التكبير والقراءة والركوع والسجود وغيرها، هي أجزاء خارجية للماهية السلطية أم لا؟ أجزاء خارجية. فإذا ينبغي أن تكون مأخوذة بشرط لا. كيف تقول أيها الماتن أنها ملحوظة لا بشرط أو بلا شرط؟ مقتضى كلام أهل المعقول أن تكون هذه الأجزاء الخارجية ملحوظة بشرط لا. أهل المعقول صرحوا المادة هي الجنس بشرط لا، والصورة هي الفصل بشرط لا. الماتن كيف أجاب؟ الماتن أجاب بأن ما ذكرته من أن الأجزاء تلحظ بلا شرط لا يتنافى من كون الأجزاء ملحوظة بشرط، مع كون الأجزاء ملحوظة بشرط لا. ليش لا يتنافى؟ بكل بساطة، أحسنت، بكل بساطة ما في تنافي، لأن الملحوظ باللحاظ البلا شرط أو البشرط لا مختلف، واللحاظ أمر إضافي تعلقي لابد له من ملحوظ. بسألكم سؤال، في تنافي بين أن يكون المجتهد الذي يجوز تقليده ملحوظا بلا شرط من حيث العربية، من حيث كونه عربيا، عربيا يعني قوميته قومية عربي، مثلا ما يكون فارسي، من المجتهد الذي يجوز تقليده من حيث العربية وعدمها ملحوظ بلا شرط. شو يعني بلا شرط؟ يعني لا العربي شرط ولا عدم العربي شرط، بلا شرط، مش هيك؟ وفي نفس الوقت اللي هو ملحوظ بلا شرط من حيث العربية وعدمها، ملحوظ بشرط لا من حيث ماذا؟ من حيث الأنوفة. يشترط أن لا يكون المجتهد أنثى. في تنافي؟ بتقولي كيف؟ ما البلا شرط ضد بشرط لا. أقول لك يتحقق التضاد بين البلا شرط والبشرط لا إذا كان الملحوظ واحدا، أما مع تغاير الملحوظ ما في أي تضاد. المجتهد مأخوذ بلا شرط من حيث العربية وبشرط لا من حيث الأنوثة، وهذا هو المدار في جواز التقليد وعدم جواز التقليد. هذه هي خلاصة جواب الكفاية. الماتن يقول أنا عندما قلت الأجزاء تكون ملحوظة بلا شرط، يعني بلا شرط بالنسبة إلى المركب، بالنسبة إلى الاجتماع. أما أهل المعقول عندما قالوا الأجزاء ملحوظة بشرط لا، ما مقصود بشرط لا بالنسبة إلى الاجتماع وبالنسبة إلى المركب؟ فإذا مقصود بشرط لا بالنسبة إلى ماذا؟ قال مقصودهم بشرط لا بالنسبة إلى بعضها البعض. وعليكم السلام. توضيح ذلك. الماتن يقول أهل المعقول، أهل المعقول لماذا قالوا بأن المادة هي الجنس بشرط لا، والفصل هو والصورة هي الفصل بشرط لا؟ قالوا الحيوانية إذا لوحظت بلا شرط فهي جنس، إذا لوحظت بشرط لا فهي مادة. الناطقية إذا لوحظت بلا شرط فهي فصل، بشرط لا فهي صورة. لماذا جعلوا هذا الفرق بين الجنس والمادة والفصل والصورة؟ لأنه هناك فرق بين الجنس والمادة والفصل والصورة. ما هو الفرق؟ الجنس يقبل الحمل على النوع، تقول الإنسان حيوان. الفصل يقبل الحمل على النوع، تقول الإنسان ناطق. بينما المادة لا تقبل الحمل على المركب. نحن قلنا بالنسبة للإنسان المادة ما هي؟ البدن. بيقول الإنسان بدنه؟ لا. الصورة لا تقبل الحمل على المركب. الصورة بالنسبة للإنسان هي النفس. بيقول الإنسان نفسه؟ لا. فإذا ثمة فرق ولو على مستوى اللحاظ بين الجنس من جهة والمادة من جهة، وبين الفصل من جهة والصورة من جهة. هذا الفرق ولو كان فرقا لحاظيا هو الذي أدى إلى أنه يمكن حمل الجنس على النوع ولا يمكن حمل المادة على المركب، يمكن حمل الفصل على النوع ولا يمكن حمل الصورة على المركب. لا نقول الإنسان بدن، لا يصح الإنسان نفس، الإنسان بدن ونفس. بينما يصح الإنسان حيوان، الإنسان ناطق. هذا الفرق اللي هو منشأ لصحة الحمل في الجنس وعدم صحة الحمل في المادة، لصحة الحمل بالفصل وعدم صحة الحمل بالصورة في الصورة، هذا الفرق فرق لحاظي، وهو أن الجنس هو الحيوان بلا شرط. بما أن الحيوان لوحظ بلا شرط يصح ماذا؟ حمله على الإنسان. بس بلا شرط بالنسبة إلى ماذا؟ بلا شرط بالنسبة إلى الناطق. بلا شرط بالنسبة إلى الناطق يعني لم يلحظ، لا تقيده بالناطق ولا عدم تقيده بالناطق، بل هو بلا شرط من حيث الناطقية. الحيوانية بلا شرط من حيث الناطقية تحمل على الإنسان. الفصل هو الناطقية بلا شرط، الناطقية بلا شرط من حيث الحيوانية أيضا تحمل على الإنسان. أما بالنسبة للمادة والصورة، المادة هي الحيوانية بشرط عدم الناطقية، الحيوانية بشرط عدم الناطقية، بشرط لا من حيث الناطقية لا تحمل على الإنسان. الصورة هي الناطقية بشرط لا من حيث الحيوانية، الناطقية من دون الحيوانية وبشرط عدم الحيوانية لا تحمل على الإنسان. فإذا عندما نقول الأجزاء الخارجية، أهل المعقول عندما يقولون الأجزاء الخارجية مطلوبة بشرط لا، مقصودهم أن كل واحد من الأجزاء يلحظ بشرط لا من حيث الجزء الآخر. أما الماتن عندما قال الأجزاء الخارجية ملحوظة بلا شرط، مقصود بلا شرط من حيث الاجتماع، بلا شرط بالنسبة إلى المركب مو بالنسبة إلى بعضها البعض حتى يقع التضاد بين اللحاظين. هذا ما أجاب به الماتن عن كلام صاحب التقريرات. طبق هذا القدر. قال الأمر الثاني: إنه ربما تقسم المقدمة إلى تقسيمات. طبعا أنا ذكرت أن هناك أربعة تقسيمات، ولكن سيتضح عندكم أن الترتيب الفني لهذه التقسيمات أننا سنقسمها أولا إلى داخلية وخارجية، ثم سنقول إن المقدمة الداخلية خارجة عن محل النزاع، الكلام في المقدمة الخارجية، ثم نقسم الخارجية إلى ماذا؟ متقدمة ومقارنة ومتأخرة، وإلى عقلية وشرعية وعادية، وإلى بقية التقسيمات. واضح الكلام؟ حتى لا يلتبس عليكم الأمر، هذه التقسيمات ليست تقسيمات عرضية بل هي. قال ربما تقسم المقدمة إلى تقسيمات، منها تقسيمها إلى الداخلية. شو هي المقدمة الداخلية؟ وهي الأجزاء المأخوذة في الماهية المأمور بها بما هي هي، وبقطع النظر عن تعلق الأمر بها، مثل التكبير والقراءة والركوع والسجود بالنسبة إلى الماهية السلطية. والخارجية وهي الأمور الخارجة عن ماهية المأمور به، إلا أنها مما لا يكاد يوجد بدونه. رجع الضمائر، مما لا يكاد يوجد المأمور به بما هو مأمور به بدونه، يعني بدون هذه الأمور، مثل الطهارة بالنسبة للصلاة. الطهارة خارجة عن ماهية الصلاة، إلا أن الصلاة المأمور بها بما هي مأمور بها لا توجد من دون الطهارة، فالطهارة مقدمة خارجية. وربما يشكل في كون الأجزاء مقدمة له وسابقة عليه. لاحظوا، فإذا شو وجه الإشكال؟ وجه الإشكال إنه بالمقدمة الداخلية، بالأجزاء اللي هي مقدمة داخلية. شو وجه الإشكال في صدق المقدمة على الأجزاء؟ عدم السبق. لذلك قال وربما يشكل في كون الأجزاء مقدمة له وسابقة عليه. وسابقة عليه عطف تفسير، معنى المقدمية هو السبق، وما في سبق بين الأجزاء والمركب. ليش ما في سبق؟ قال بأن المركب ليس إلا نفس الأجزاء بأسرها. ما في سبق لأنه ما في إثنينية، المركب هو عين الأجزاء بالأسر، فمع عدم الإثنينية لا سبق، مع عدم السبق لا تصدق المقدمة. والحل: إن المقدمة هي نفس الأجزاء بالأسر. صحيح. والحل أن المقدمة هي نفس الأجزاء بالأسر، يعني في عينية حقيقية ولكن في إثنينية ماذا؟ اعتبار. وذو المقدمة هو الأجزاء بشرط الاجتماع، المركب هو الأجزاء بشرط الاجتماع. الأجزاء هي التكبير والركوع والسجود بلا شرط، مو بشرط، لا بلا شرط الاجتماع. فيحصل المغايرة بينهما، أي مغايرة؟ المغايرة الاعتبارية. وبذلك ظهر أنه لا بد في اعتبار الجزئية ماذا؟ أخذ الشيء بلا شرط، مو بشرط لا، بلا شرط أو لا بشرط، كما لا بد في اعتبار الكلية من اعتبار اشتراط الاجتماع، يعني بشرط شيء من حيث الاجتماع. فخلاصة الفرق، فرق بين الأجزاء والمركب باللحاظ لا بشرط ولا بشرط شيء. قلنا أثبت سبق رتبي، وهذا السبق الرتبي تكفي فيه المغايرة الاعتبارية، لم يثبت سبقا زمانيا حتى نقول أن هذا يتوقف على الإثنينية الحقيقية. ذكرنا في الشرح بأنه الاجتماع، لأنه قلنا المركب هو الأجزاء بشرط الاجتماع، فالاجتماع عارض على ذوات الأجزاء، وكل عرض متقدم، وكل معروض متقدم رتبة على عرضه. أصلا حتى بعد عروض الاجتماع على الأجزاء لا تتصف بالجزئية، تتصف بالمركب. لذلك قلنا الأجزاء مقدمة على المركب، المركب هو الأجزاء بشرط الاجتماع، الاجتماع عرض على ذوات الأجزاء، فتكون الأجزاء متقدمة على المركب تقدم المعروض على عرضه، غاية ما في الأمر تقدم رتب متقدم زمان.
قبل الإسلام لا يصح وصف المصدر بالمصدر،
ما اتضح الإشكال؟
قبل أن أحمل المحمول على الموضوع لا يصح على المصدر، على ذات المصدر أنه مصدر على الاجتماع. لا
هذه الأجزاء أنت عم تخلط بين مقامين، وأنا أوضحت في الشرح قبل تشريفكم بالمقام الخارج بنفس الوقت اللي بتنوجد فيه الأجزاء بالأسر انوجد المركب، ما في تقدم زماني صحيح. بنفس الآن بنفس اللحظة التي تتم فيها الأجزاء بس حط آخر لبني من البيت وجدت الأجزاء، وفي نفس الآن وجد المركب. كلامنا مو في السبق الزماني، كلامنا هذا المركب اللي هو عين الأجزاء خارجا بينه وبين الأجزاء تقدم رتبي، والمصحح لهذا التقدم الرتبي الإثنينية الاعتبارية. ووجه الإثنينية الاعتبارية أن المركب هو الأجزاء الملحوظة مجتمعة وبشرط الاجتماع، هذا الاجتماع عارض على ذوات الأجزاء اللي هو مقوم لعنوان المركب، عارض على ذوات الأجزاء، فلا بد أن تكون الأجزاء متقدمة عليه رتبة ضرورة، تتقدم كل معروض على عرضه رتبة وإن قارنه زمانا. تأملوا على كل حال في هذا الكلام. قال بل ثم، واضح الكلام إلى هنا؟ ثم قال وكون الأجزاء الخارجية، هذا إشكال على شروع في ماذا؟ في رد كلام صاحب التقريرات اللي اعتبر أن الأجزاء تكون مأخوذة بشرط لا. قال وكون الأجزاء الخارجية كالهيولة والصورة أو المادة والصورة ما شئت فعبر، هي الماهية المأخوذة بشرط لا، كما ذكره من صاحب التقريرات، لا ينافي ذلك، يعني لا ينافي ما ذكرناه من أن الأجزاء لا بشرط أو بلا شرط. ليش لا ينافي؟ فإنه إنما يكون، يعني أهل المعقول قالوا الأجزاء هي الماهية بشرط لا، في مقام الفرق بين نفس الأجزاء الخارجية والتحليلية، أرادوا أن يفرقوا بين الجنس اللي هو الحيوان وبين المادة اللي هي البدن، بين الفصل اللي هو الناطق وبين الصورة اللي هي النفس. ليش الحيوان يحمل على الإنسان والبدن لا يحمل؟ ليش الناطق يحمل على الإنسان والفصل لا يحمل؟ بين نفس الأجزاء الخارجية والتحليلية من الجنس والفصل، وأن الماهية يعني ماهية الحيوانية إذا أخذت بشرط لا تكون هيولة، تكون مادة، تكون بدنا. طيب لا بشرط تكون جنسا فتقبل الحمل، بس لا بشرط وبشرط لا بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الجزء الآخر، مو بالنسبة إلى المركب بما هو مركب، مو بالنسبة إلى شرط الاجتماع. قال إذا أخذت بشرط لا تكون هيولة أو صورة. الآية ما هي؟ يعني الماهية الحيوانية إذا أخذت بشرط لا تكون هيولة، والناطقية إذا أخذت بشرط لا تكون صورة، وإذا أخذت لا بشرط تكون جنسا أو فصلا. الحيوان لا بشرط جنس، الناطق لا بشرط فاصل. قال وهذا هو ماذا؟ هذا النوع، هذا الفرق اللحاظي هو الذي يؤدي إلى صحة حمل الجنس على النوع، إلى صحة حمل الفصل على النوع، وعدم صحة حمل ماذا؟ وعدم صحة حمل المادة على المركب ولا الصورة على المركب. قال لا بالإضافة إلى المركب، يعني المادة هي الجنس بشرط لا بالنسبة للصورة، بالنسبة مو بالنسبة للمركب. الصورة هي عفوا المادة هي الجنس بشرط لا بالنسبة إلى الفصل. الصورة هي الفصل بشرط لا بالنسبة إلى الجنس، لذلك المادة تأبى الحمل على المركب والصورة تأبى الحمل على المركب. وما قلته أنا أن الأجزاء الخارجية تكون لا بشرط بالنسبة إلى المركب وبالنسبة إلى شرط الاجتماع، فإذا تغاير الملحوظ ما بين لا بشرط الذي أثبته الماتن وما بين البشرط لا الذي أثبته أهل المعقول للأجزاء الخارجية فلا تضاد ولا تنافي. الآن شرع ثم لا يخفى، شرع الماتن بالجهة الثانية من جهات البحث فيما يتعلق بالمقدمة الداخلية، وهي أنه هل المقدمة الداخلية داخلة في محل النزاع بعد أن صححنا صدق المقدمة عليها، هل هي داخلة في محل النزاع أم أنها خارجة عن محل النزاع والنزاع يختص بالمقدمة الخارجية؟ الماتن قال بأن المقدمة الداخلية خارجة عن محل النزاع، النزاع يختص بس بالمقدمة الخارجية. عندما نبحث مقدمة الواجب واجبة أم ليست واجبة، كلامنا إنما هو في المقدمة الخارجية. ما هو سبب خروج الأجزاء عن محل النزاع في بحث مقدمة الواجب؟ الماتن ذكر دليلين لخروج الأجزاء عن محل النزاع. الدليل الأول مرجعه إلى أنه لا مقتضي لدخولها في محل النزاع، النزاع لا مقتضي. الدليل الثاني مرجعه إلى وجود المانع من دخولها في محل النزاع. وأنتوا قادرين تفرقوا بين ماذا؟ بين عدم المقتضي وبين وجود المانع. هذا الكتاب لم يحترق لأنه لا مقتضي لاحتراقه، ما في نار. ومرة لا منقول الكتاب لم يحترق مو لعدم المقتضي، المقتضي موجود ألقيناه في النار ولكن لم يحترق لوجود المانع، الكتاب رطب فلم يحترق. وأنتم بتعرفوا أنه يقبح التعليل بوجود المانع مع عدم ماذا؟ مع عدم المقتضي، يقبح التعليل بوجود المانع مع عدم المقتضي. بتقول لي ليش ما سافرت إلى الزيارة هذه السنة؟ بقول لك والله والدي لم يأذن لي، يعني أعلل بوجود المانع. قلت لي يعني كان معك مؤنة الزيارة؟ لك لا أصلا فلس ما معي ولد. أصلا شو أنا معنا تقول بي حتى لو أذن لك والدك المقتضي لذهابك إلى الزيارة غير موجود، أصلا ما عندك مال، ما عندك فيزا، ما عندك باسبور، مقتضي غير موجود. يقبح التعليل بوجود المانع مع عدم المقتضي. لذلك الجواب الأول عند الماتن لا مقتضي لدخول الأجزاء في محل النزاع. الجواب الثاني لو تنزلنا وقلنا بأن المقتضي موجود فالأجزاء أيضا غير داخلة، ليش؟ لوجود مانع من دخولها في محل النزاع. ألخص الجواب الأول ونتكلم غدا عن الجواب الثاني. لماذا؟ لأن الجواب الأول ذكره الماتن في حاشية له على متن الكفاية كما هو موجود في بعض نسخ الكفاية، حاشية للماتن على متن الكفاية. الجواب الذي ذكره الماتن في متن الكفاية إنما هو ماذا؟ خروج الأجزاء لوجود المانع. أما الجواب الأول وهو أنه لا مقتضي لدخول الأجزاء ذكره في الهامش وفي حاشية الكتاب. خلاصة الجواب أن عمدة الدليل على وجوب المقدمة عند وجوب ذيها هو الارتكاز العرفي العقلائي. العرف والعقلاء ارتكازا يرون أنه إذا وجب شيء يترشح من وجوب هذا الشيء وجوب غيره إلى مقدمته، فعمدة الدليل على وجوب المقدمة عند وجوب ذيها لدى القائلين بالملازمة هو الارتكاز العرفي العقلائي. وهذا الارتكاز العرفي العقلائي غير شامل للأجزاء. لماذا؟ لأننا صححنا مقدمية لذلك أكدت لكم عندما تعرضنا إلى تصحيح مقدمية الأجزاء للمركب أكدت لكم أن هذا الوجه وجه ضبطي عقلي لا يلتفت إلى العرف العقلاء. فبما أن العمدة في إثبات الملازمة هو الارتكاز العرفي العقلائي ومقدمية الأجزاء للمركب تبتني على وجه ضبطي عقلي لا يلتفت إلى العرف العقلاء، فالدليل على الملازمة قاصر عن شمول الأجزاء ولا مقتضية لدخول الأجزاء في محل النزاع. هذا هو الجواب الأول. أما الجواب الثاني، لو تنزلنا وقلنا بأن المقتضي موجود هناك مانع من دخول الأجزاء في محل النزاع، هذا ما سنذكره في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.
ما في تقدم زماني
بين الأجزاء بالأسر، لا شك الجزء الأول يعني التكبير بعد ما تحققت الصلاة اللي هي المرتبة بتقرأ بعد، بس تحط الجزء الأخير بنفس اللحظة اللي وجدت الأجزاء في الأثر بالأسر وجد
المرتبة. ما في تقدم
لا مش كل جزء من الأجزاء، لا شك الجزء الأول ما في صلاة بعد، مثل ما قلنا هلا بقول لك ابني لي من هالمكعبات الصغير مكعب ضخم، بتحط اول لبنه هذا مش مكعب، ثاني لبنه، ثالث 10، بس توصل اخر لبنه بتحطها الاجزاء بالاحسن. تقدم زماني بين الاجزاء نفسها وبين الاجزاء ما قبل الاخيره والمرتب موجود، ولكن الاجزاء بالاسر تحدث في نفس الزمان الذي تتم فيه الاجزاء في الاسر بالاسر يتحقق المرتب، فتقارن زماني تقدم
رتبي. الذهن مولانا تقدم
رتبي
تحليل ذهني،
مثل التقدم الرتبي بين العله ومعلولها. الشيخنا المعلول يوجد في نفس الان الذي توجد فيه العله، ولكن لا شك ان